الحث على طلب العلم، خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 29 من شهر رجب لعام 37 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذاكر في مقامنا هذا بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تحث على العلم وأخذ العلم والعمل به. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعنى من الله عليهم أي أنعم عليهم، فالله من على المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أعماله أنه يعلمهم الكتاب والحكمة، والمراد بالكتاب القرآن والمراد بالحكمة السنة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم وهم بين يديه يسمعون القرآن وتفسيره ويسمعون الأدلة الأخرى على المسائل الدينية المتعلقة بحياتهم اليومية، فهم يتلقون العلم يوما بعد يوم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسلمون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصين على ذلك غاية الحرص، ولقد كانوا يتناوبون، بعضهم ينوب بعضا كما كان بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابي آخر كان يكون في عمله يوما وصاحبه يحضر دروس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتكون النوبة في اليوم الثاني في الحضور في حلقات العلم للآخر فيستمع الوحي وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيبلغ صاحبه. وهذا من حرصهم على العلم مع أنهم رجال فوق الخمسين من أعمارهم، ولكن علمهم بدرجة العلم ورفعة أهله جعلتهم حريصين على طلب العلم وتلقي الأحكام الشرعية ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذل لهم العلم لا يتوقف عن نشره متى وجد إلى ذلك سبيلا، فهو الذي يقول إنما بعثت معلما. ولقد كان يوما على حماره وابن عباس راكب وراءه أو على بغلة أو غير ذلك، فكان ابن عباس رجيفة فابتدره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفائدة فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدره بهذه الفائدة وهم ليسوا في حلقة علم وإنما يمشون على مرفوجهم. وابن عباس رضي الله عنه ذلك الطالب النجيب سمع الحديث بمرة واحدة فحفظه ما احتاج إلى أن يستعيده منه، بل حفظه بمرة واحدة. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني أن مع مرور الأيام يذهب علم كثير، ولكن ذهابه إنما يكون بذهاب أهله، فيكون العالم في بلد ما مرجعا لقومه يسألونه فيفتيهم ويحضرون عنده فيعلمهم ويخطب فيعظهم ويذكرهم، فحلت قضاياهم ووجدوا حلا لمشاكلهم، وفجأة إذا به ينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ففرغ مكانه ولم يجدوا من يقوم بما يقوم به. نعم إن الله حافظ دينه، ولكن سيوجد عالم في بلد آخر قد لا يتيسر في تلك البلد، فيكون العلم موجودا ولكن يشعر من كان عندهم عالم أنهم شلت حركاتهم ولا يجدون من يفتيهم كما كان يفتيهم عالمهم. هكذا معشر المسلمين، فيقبض ويقبض معه علم كثير، ويدفن ويدفن معه علم كثير، ويصبح الناس عالة على غيرهم في تلك البلد بينما كان غيرهم عالة عليهم يرجعون إليهم ليستفتوا في بلادهم. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ثم قال حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبقي عالما، والروايتان معناهما صحيح، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني أنه عند ذهاب العلماء يعلو منابرهم وينبري لوظيفتهم من ليس أهلا للفتوى، فيسأل فيفتي على حسب هواه أو يفتي بجهل ويصدر الأحكام، وربما حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله، وربما ثبت بدعا وربما ضعضع سننا، وربما نشر معاصي، وربما أضعف طاعات، وربما وربما، ذلك جهده الذي بذله بنية حسنة مع جهل أو مع سوء نية ومع ضلالة وشر والعياذ بالله. المهم أنهم يضلون ويضلون، وحسن نيته ليس شافعا له أن يفتي بغير علم، فلا يفتي العالم إلا بما هو مستعد أن يقابل الله عز وجل به يوم القيامة، وأن يدافع عن نفسه إذا سأله الله سبحانه وتعالى، إذا سأله يوم القيامة عن مصدر فتواه. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رهن؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية، وفي رواية فيقرأ آية، خير له من ناقتين، خير له من ناقة وآيتين، خير له من ناقتين وثلاث وأربع، خير له من ثلاث وأربع، ومن أعدادهن من الإبل. والمراد أنها نوق من أحسن النوق، ويأخذها من حلها من غير إثم ولا قطيعة رحم. ومعلوم أن الإنسان لو اشتغل يومه لا يستطيع أن يدخل قيمة ناقة كوماء، ولكنه مناهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمنية صادقة، وبين لهم أن خيرا لهم من ذلك أن يغدو أحدهم إلى المسجد ليطلب العلم، ف فإذا أسهمه الله آية أو حفظ آية أو أحسن تلاوة آية فذلك خير له من الناقة، وناقة وآيتين يتعلمهما، يتعلم آيتين خير له من ناقتين إلى آخر الحديث. أيها المسلمون، كم يضيع كثير من المسلمين من الخير يبقى في حديث مع أصحابه، أو أنه يشاهد التلفاز، أو أنه يجلس في الطرقات تسفي عليه السافئات رمالها، يعلوه الغبار ويسمع ما لا يرضيه ويرى ما لا يرضيه ويشم ما لا يرضيه، وهو يمشي في الشوارع أو يجلس هنا وهناك أو على كود شاهي أو غير ذلك، فيضيع عليه من حلقات العلم شيء كثير فرط مع وجود ذلك، وهو يشعر أن من حوله حلقات علم يتمنى أناس جزءا من تلك الحلقات أو واحدة من تلك الحلقات، ولكنه فرط في ذلك وللأسف ورب ظمآن وهو في اللجة، رب ظمآن وهو في لجة المال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك لأصحابه مع ما يرى من إحداثهم حوله في طلب العلم، لكنه لا يزال يشنف أسماعهم ولا يزال يأتي بما تشرئب له أعناقهم ويشمرون له عن ساعد الجد، يحثهم على طلب العلم، يحثهم على طلب العلم ويبين له ويبين لهم أنه خير من الدنيا. وفي حديث عثمان رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انتبه يا عبد الله، خيركم، هذا أفعل تفضيل، أي أنه لو قورن بين الناس في الخيرية فخيرهم من تعلم القرآن وعلمه. يدخل في ذلك معلم التجويد ومحفظ القرآن الذي يستمع القرآن لمن حفظه، ويدخل فيه من يعلمهم معاني القرآن وأحكام الشريعة، فهنيئا لمن من الله عز وجل عليه بتعلم القرآن وتعليمه للناس. وهكذا معشر المسلمين، إذا احتسب المسلم جميع أبواب العلم سيجدها أنها من كتاب الله وسنة رسوله إلى الكتاب والسنة، حتى ولو كان يدرس النحو فإنه يتعلم النحو ليفهم القرآن الكريم، يتعلم الفرائض وهي من كتاب الله جل وعلا، يتعلم علم الحديث وهو خادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين صحيحها من سقيمها، والسنة شارحة للقرآن ومفسرة له. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو قال إنسان: أنا أكتفي بإنفاق الأموال، وقال آخر: أنا أكتفي بالصلاة فقط في جوف الليل وفي ساعات الليل والنهار، ولو قال آخر: أنا أكتفي بالصيام، صيام النوافل، نقول كلكم على خير، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية وميزة ميز الله عز وجل بها طلبة العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أنك أعطاك الله عز وجل ذكاء، وأعطاك الله عز وجل فراغا، وأعطاك الله قدرة نفسية ونشاطا نفسيا، فإذا أراد الله بك خيرا وجهك إلى العلم. هذا معناه أن الذين لا يريد الله بهم الخير لا يفقههم في الدين، حتى ولو حفظوا ولكنهم لا يفقهون، كما جاء عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إنما هو قراءة بالأصوات والحناجر وتحريك الأفواه، لا أنه فقه القلوب، لا أنه فقه القلوب وفهم القلوب ووعيها، ولكنه مجرد تلاوة. ولكن إذا فقهك الله في الدين فمعناه أن الله أراد بك خيرا، يعني أن الله عز وجل انتزعك من مجتمعك وهيأك ووجهك لخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتنشر السنة ولتنهى عن البدعة ولتعمل بالعلم. فإن العلم إذا استمر صاحبه عليه أضاء الله به قلبه ووجهه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مني حديثا أو مقالا فوعاه فأداه كما سمعه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله وجهه، أي جعل الله وجهه نظرا. وكم من أناس يبدأون في طلب العلم بفخر الشباب وغرور الشباب ومنافسة الشباب، ويريد أن يعلو على زملائه، فما هي إلا أيام وإذا به قد هذبه العلم وأدبه العلم وعقله العلم وأنار الله قلبه وأنار الله وجهه. فالعلم إذا طلبه الإنسان بالصدق طهر القلوب بإذن الله. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني ما يحصل للشباب في بداية الأمر في أنه يريد أن يعلو على زملائه، أن يسبقهم إلى غير ذلك، لكن العلم يهذبه ويؤدبه لأن الله أراد به خيرا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد جاء في حديث أبي الدرداء الذي فيه فضائل للعلم كثيرة، منها قوله: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه الجملة تدل على الشرف العظيم، تدل على الشرف العظيم لطالب العلم، سواء كان صغير السن أو شابا أو شيخا، ولو بلغ 60 أو 70 أو 80 من عمره وهو يمشي لطلب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها له. ولو مشى مئات الأمتار فإن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. وهذا الحديث يدل على أن العلم خير من الملك والرئاسة والتجارة، فإنه لم يرد قط أن الملائكة تضع أجنحتها للملوك ولا للزعماء والرؤساء ولا للتجار، كما أنه لم يرد أن الملائكة تضع أجنحتها للعباد مع جلالة فضلهم إذ أنهم يعبدون الله، ولكن هذه خصيصة اختص الله عز وجل بها الماشين إلى طلب العلم. وفي حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن أيها المسلم، أنت في طريقك إلى طلب العلم من بيتك إلى المسجد أو من بيتك إلى المكان الذي فيه حلقة علم ولو كانت في غير المسجد، أنت تشق طريقا إلى الجنة وتمهد طريقا إلى الجنة، فهنيئا لك ذلك. وفضل الله واسع، فإنك إذا مشيت في بيتك إلى غرفتك التي فيها كتب لتقرأ فيها، فإنك سلكت طريقا تلتمس فيه علما. ولو مشيت إلى هاتفك لتتصل بعالم من العلماء أو طالب علم لتسأله عن أمور دينك، فإنك سلكت طريقا تلتمس فيه علما. وهكذا معشر الإخوة، يكون الحث على طلب العلم بهذه الوعود العظيمة من الله عز وجل لمن يطلب العلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأعطاهم الله عز وجل أربع فضائل، هذه الأربع الفضائل لا تعلق لها بالفوائد العلمية التي يتحصلون عليها، فتلك فضائل أخرى. نعم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذه السكينة طمأنينة ينزلها الله في حلقات العلم، فربما دخلت في حلقة العلم ومعك مشكلة فتنساها فلا تذكر إلا بعد الانتهاء، وهذا من السكينة التي ينزلها الله عز وجل في حلقات العلم. وتغشاهم الرحمة، رحمة يجعلها الله عز وجل نازلة تغشى الذين في حلقات العلم. لو قبضك الله وأنت مرحوما، وإن عشت في هذه الحلقة وأنت مرحوما، فأنت مميز عمن كان خارج حلقات العلم، فأنت في رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة، أي أن الملائكة تحفهم. أنت جالس ولا ترى شيئا ولكننا نؤمن بالغيب، فالملائكة تحفك، ففي الطريق إلى حلقات العلم تلصق أجنحتها، وفي جلوسك في حلقات العلم تحفك. ثم قال: ويذكرهم الله فيمن عنده. وقد جاء هذا في حديث آخر لأبي هريرة وهو في صحيح البخاري ومسلم، جاء فيه: إن لله ملائكة سياحين يتتبعون حلق الذكر، وفي بعضها فضلا أي زائدين،
على الحفظة وغيرهم يتتبعون حلق الذكر، هذه مهمتهم. قال: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تداعوا هلموا إلى بغيتكم، يعني يدعون بعضهم بعضا، تعالوا إلى الشيء الذي تبغونه وتبحثون عنه، هلموا إلى بغيتكم، فيأتونهم فيحفونهم بأجنحتهم. جاء في رواية صحيح مسلم: حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء. قال: فإذا انتهوا صعدوا إلى الله فيسألهم وهو أعلم بهم: من أين أتيتم؟ قالوا: من عند عباد الله، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: وهل رأوني؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوك. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لكانوا أشد لك تسبيحا وتمجيدا وحمدا. قالوا: ويسألونك؟ قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قالوا: قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قالوا: قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا وفيها رغبة. قالوا: ويستعيذونك؟ قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يستعيذون بك من النار. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: وكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد استعاذة بك منها وفرارا منها. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث يعتبر شرحا لبعض جمل حديث أبي هريرة، وهو قوله: ويذكرهم الله في من عنده، وقوله: تحفهم الملائكة. فقد بين في هذا الحديث حث الملائكة وصعودهم إلى الله، وأن الله يذكرهم في الملأ الأعلى مع الملائكة، ويذكرهم بهذا الذكر العظيم، ويعدهم بهذه الوعود العظيمة، وأنه يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. معنى هذا أن مجالس العلم مجالس السعادة. أو تبغي السعادة في شيء آخر؟ إذا كان الذي لحق بهم يعتبر سعيدا لا يشقى، فهم أعرق في السعادة وأنكروا فيها. هذا رجل جاء مارا في الطريق، فوصل وهم في حلقة علم، إما أن يبحث عن صديق، أو أنه له عمل ما، أو كان المكان على طريقه الذي يمشي فيه، فرأى حلقات العلم فأحبها فجلس فيها، لأنه الذي يجلس لغرض فاسد كالذي يجلس بغرض التجسس، أو يجلس بقصد اقتباس الأخطاء ليعير بها وينتقد بها، فهذا لا حظ له في هذا المجلس، وإنما في من مر فرأى حلقات العلم فأعجبه ذلك فشارك فجلس. فحلقات العلم مائدة مفتوحة من الله عز وجل بها على المسلمين، يقتبسون منها العلم ويأخذون منها الأجور العظيمة، فأنت لا تدري كم تأخذ من الأجور. نعم أيها المسلمون، ففي حديث أبي هريرة ذكر هذه الفضائل الأربع: نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. هذه الفضائل ينالها الأصم الذي لا يسمع ما يقولون، ولكنه جلس في حلقة علم شارك معهم، لم يدر ماذا يقولون، فأعطاه الله هذه الأربع الخصال. هذه الأربع الخصال ينالها الأعجمي الذي لا يفهم كلام المتحدث، ولكنه يعلم أنه في حلقة علم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أنت ستنال هذه الأربع الخصال، ثم بعد ذلك تأتيك الفوائد العلمية، فتفهم آية من كتاب الله، تفهم حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يهتدي الإنسان في هذه الحلقات، ربما كان عاقا لوالديه فسمع الأدلة على تحريم العقوق وعلى بر الوالدين فبر أبويه وترك عقوقهما، ربما كان مسيء الجوار فسمع الأدلة في حقوق الجار، أو كان قاطعا لرحمه، أو كان مغتابا، أو نماما، أو كذابا، أو غير ذلك من المعاصي، فيستفيد في هذه الحلقات ما يجعله يبتعد عن معصية الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يقعدون يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أولا قعدوا يذكرون الله وليس فيه ذكر المسجد، فأحيانا تتيسر لك حلقات في غير المسجد، في بيتك، في منزلك، يا من يجتمع الناس في مجالسهم أحيوا مجالسكم بذكر الله عز وجل. لو أن شيخ القبيلة أعطى رياض الصالحين لأحد جلسائه يقرأ على الحاضرين يسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من القيل والقال. كم من المجالس تعقد يحرمون فيها من الخير، هم قادرون لو قويت عزائمهم أن يجعلوها محفوفة بالملائكة تنزل فيها السكينة وتغشى أهلها الرحمة وينكرون عند الله، وأن ينادي مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. الأمر الثاني أنهم يقعدون لا يريدون إلا وجه الله ليتحقق الإخلاص، عند ذلك ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. هذا الحديث للرجال والنساء، مجالس النساء التي أكثر من 70% لا فائدة فيه إن لم يكن فيه الضرر من غيبة ونميمة وقيل وقال، لو جعل فيها ذكر الله عز وجل لكثر خيرها وقل شرها، ولكن الغفلة قد أطبقت على كثير من نسائنا، نسأل الله لنا ولهن الهداية. فالمقصود أن هذا الخير سيناله الرجال والنساء إذا حرصوا عليه وبذلوا فيه الجهد. ماذا تريد بعد أن ينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم؟ تذكر ماذا في صحيفتك: أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. كم في صحيفتك من زلات ومن مخالفات ومن آثام يطمسها الله من صحيفة السيئات، ولو كانت مئات الآلاف من المعاصي ثم يكتبها الله بأعدادها في سجل الحسنات، حسنات يكتبها الله حسنات. هذا أمر عظيم وهذا أجر عظيم ينبغي أن نحرص عليه جميعا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك، اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.